قال إن الذين قد جاءتهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة.
نعم.
أي تكون البينة قد جاءتهم؟
يجوز أن تكون البينة هنا غير البينة هناك. لا يوجد عندنا دليل على أن المقصود بالبينة في الآيتين واحد. ويقع الكلام في سورة القدر إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. نعم. لم يذكر تفرق المشركين، لماذا؟ الجواب لا نعلم. والذي نحتمله في ذلك أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا في موقفهم من البينة. طبعا جوابي لكم سيكون مبنيا على اختيار واحد من التفسيرات المحتملة لهذه للآية الأولى. فلنأخذ المعنى المشهور هو المراد. نقول بناء على أن مراد الله تعالى من الآية الأولى هو أن الذين أوتوا الكتاب تركوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن جاء، فكانوا بذلك متفرقين عنه. التفرق يحتمل فيه معنيان، إما تفرق عن الحق أو تفرق في موقفهم تجاه الحق. التفرق عن الحق مثل أن يدعوك، أن يقوم رجل مثلا في قوم فيدعوهم إليه فلا يأتي منهم أحد فيقال تفرقوا عنه، مثل مسلم بن عقيل سلام الله عليه معه، طيب فيقال تفرقوا عنه. ويحتمل أن يكون قد جاء منهم بعض وانصرف آخرون فيقال تفرقوا، أي في موقفهم منه، فمنهم من تبعه ومنهم من صد عنه. ما هو المقصود بتفرق أهل الكتاب؟ لو قلنا إن المراد بالرسول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، طيب ما هو المراد؟ هل المراد أن أهل الكتاب منهم من آمن به ومنهم من صد عنه؟ أم إن المراد إن أهل الكتاب قد انصرفوا عنه ولم يطيعوه ولم يتبعوه؟ على التقديرين يأتي السؤال، لماذا ذكر حال أهل الكتاب ولم يذكر حال المشركين؟ يحتمل أن يكون وجه ذلك، الجواب لا نعلم، يحتمل أن يكون وجه ذلك أن أهل الكتاب قد عرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله بشخصه، ومن عرفه بشخصه وصفته وعرف أحواله وكان منصفا مع نفسه فلا يحتمل في حقه الكذب، فإن قومه قد وصفوا بالصادق الأمين، فمن عرف حاله لم يجوز عليه الكذب. وهذا أمر يشترك فيه أهل الكتاب والمشركون. ويمتاز أهل الكتاب بأنهم قد جاءهم أنبياؤهم بالتبشير برسول الله صلى الله عليه وآله، وصفته موجودة في كتبهم، وأحبارهم ورهبانهم يبشرون به، فكيف عندما جاءهم تركوه؟ فالذم له بهم ألصق، واللوم عليهم أشد وأحق. نعم.
تعبير ذكرت قيل لما تأتي في التفاسير تعبير جديلة، هل معنى ذلك أن هذا الرأي ضعيف بحيث أن العالم لا يذكر اسمه بكلمة غيبة؟
لا، ليس دائما. تأتي كلمة قيل مسندة إلى المجهول إشعارا بالتمريض، تأتي يعني أحيانا، وأحيانا تكون الكلمة مسندة إلى المجهول ليس لأجل الإشعار بالتمريض، بل لأجل أن العبرة بما قيل لا من قال. ومثل هذا، أي أن هذا معنى محتمل، هذا مما العبرة فيه بما قيل لا بمن قال.
بالنسبة للفاضل الحلبي لما ذكر في معنى الخلود أنه لا يتوقعهم يعني الخلود الأبدي والمعنى هذا،
نعم،
ما هو دليل يعني؟
يقول ليس في ثقافة العرب هذا المعنى. نعم، دائما عندما يعني يقول أحد في اللغة معنى لا بد أن يرجع إلى وجدانه اللغوي. على أي حال هو حلبي يعني من سوريا، وسوريا من البلاد العربية، فإذا ادعى أن وجداني اللغوي الذي أفهمه من كلمة خلود ومن كلمة أبد بحسب وجداني اللغوي، لا أرى أنه لا انقطاع له. نعم، بل البقاء الطويل. نعم نعم، ذلك لمن خشي ربه بقي في تفسير هذه السورة. ظاهر الآية الأخيرة أن المؤمنين الذين عملوا الصالحات جميعهم يثابون بهذا الثواب، ولهم جنات عدن خالدين فيها أبدا. وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه بمثابة التعليل، وأن سبب نيلهم لهذه المقامات هو خشيتهم لله تبارك وتعالى، أو خشيتهم من الله تبارك وتعالى. والإيمان لا ينفك عن خشية الله، فلعله للتنبيه على أن مقتضى الإيمان هو خشية الله، فيكون في حكم التذكير للمؤمنين بأن يخشوا ربهم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم نعم نعم، هذا نعم إن شاء الله نتعرض له في مناسبة قادمة. نحن الآن دخلنا في سورة القدر. هذا لا ينحصر بهذا المورد، توجد له موارد متعددة. مثلا من جملة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، وهو مروي يعني موجود عندنا وعند المخالفين أيضا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعم، الصلاة مادة واحدة، ولكن فسرت صلاة الله بأنها المن والرحمة، وفسرت صلاة المؤمنين عليه بالدعاء. فإذا اللفظ واحد والمعنى متعدد، بل يوجد موارد اللفظ فيه واحد، لا توجد لفظة متكررة أريد بها معنى في مورد ومعنى في مورد آخر، بل توجد لفظة واحدة. نعم، صلاة الله وصلاة الملائكة. طبعا نحن قلنا هذا مبني على ما هو المروي في رواياتنا، وهو أيضا معمول به عند غيرنا. وأما بناء على ما فهمناه من هذه الآية فالآية ليس فيها معنى متعدد، نحن فهمنا معنى واحدا وهو التمجيد، وهو مسند إلى الله وإلى الملائكة وإلى المؤمنين، هو معنى واحد. ولكن مصداق التمجيد يختلف، مثلا تمجيد الله لنبيه صلى الله عليه وآله بأن يقبل شفاعته، وتمجيد المؤمنين بأن يستشفعوا به، فتمجيد كل بحسبه، ولكن العملان مفهومهما واحد وإن اختلف المصداق. فهذا طبعا الذي فهمناه. وأما الشاهد في هذا فهو مبني على فهم الجمهور، يعني فهم جمهورنا وجمهور غيرنا أيضا، وهو مروي أيضا وفي رواية صحيحة الإسناد، لا نقول قطعية، نقول صحيحة الإسناد. ما هو الفرق؟ الفرق لو كان رواية قطعية لتعبدنا بها وقلنا هذا هو مراد الله تبارك وتعالى ولا نتكلم بعد كلام المعصوم، ولكن هذه الرواية ليست متواترة، سندها صحيح، فهي رواية ذات قيمة عالية. يوجد موارد لفظ واحد والمعنى المراد معنيان، ابحثوا عن هذا في القرآن الكريم، هذا نقض عليكم. وأما الحل فيأتي إن شاء الله في مناسبة. نعم، إما استقامة التشريعات أو استقامة المضمون بصفة عامة، سواء يعني سواء كان حكما تشريعيا أم كان بيانا لحقيقة. نعم.
لتحديد معنى الرضا ذكرت أن في روايات محتملة أن تكون مستفيضة، نفهم أن المستفيضة هي بحكم المشهور لا تفيد العلم، حتى لو سلمنا باستفاضتها هل الاستفاضة مثل المستند كافي لإثبات مثل هذه الأمور ولا لا؟
نعم، إذا كانت مستفيضة بمعنى أننا نطمئن بصدورها. الروايات المستفيضة هي التي يحصل الإطمئنان بصدورها عن المعصوم، فمع كونها مستفيضة نأخذ بها، ولكن يوجد شك في استفاضة هذه الروايات لأن عددها. مع ذلك الروايات ذات قيمة عالية من جهة عددها 5 أو 6 روايات، من جهة مضمونها مضمون عالٍ.
الاستفاضة على
نعم، إذا كان يعني الشخص توجد عنده روايات مستفيضة ومع ذلك لا يطمئن بصدورها عن المعصوم، يعني هذا نقول كثير الشك، كما يوجد في الصلاة مثلا أحكام لكثير الشك، هذا كثير الشك. الاستفاضة لأن الاطمئنان درجة أقل من اليقين. أنت مثلا يأتيك إذا جاء شخص دخل إلى الباب وقال إن السماء تمطر في الخارج، نحن لا ندري عن الخارج الآن، السماء تمطر في الخارج، ورأينا ثيابه مبتلة، فيحصل عندنا الاطمئنان بأنه صادق في خبره. وإذا جاء رجل وقال مثلا إن أباه قد مات ورأيناه وهو ضاحك مستبشر، يحصل الاطمئنان بأنه يكذب. فإذا قد توجد قرائن لا توجب اليقين. لماذا لا توجب اليقين؟ لأنه قد يكون ثوبه مبتل بسبب أن خزان الجيران مثلا قد فاض وبلل ثوبه، هذه ليست قرينة قطعية. إذا رأيناه ضاحك مستبشر نحتمل أنه مثلا صدم، يعني صدمه موت أبيه وأحدث فيه نوعا من الاضطراب النفسي فصار يضحك لشدة حزنه، فهذه ليست قرينة قطعية ولكن توجب الاطمئنان، هنا بالصدق وهناك بالكذب. الاستفاضة توجب الاطمئنان بالصدق، إذا رأينا عدد الروايات مثلا رأينا 7 أو 8 روايات في شيئا يحصل الاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات عن المعصوم. طبعا لا نعطي حكما عاما، نحن مرارا قلنا في التواتر وفي الاستفاضة لا نعطي حكما عاما. لماذا؟ لأن دراسة يعني تحصيل هذا الأثر أو ذاك يختلف من مورد لآخر. غرابة الخبر نفسه هذا أيضا دخيل في حصول الاطمئنان أو في حصول اليقين. ضربنا مثالا بالطعام لأنه مثال قريب جدا من هذه المسألة، قلنا 10 لقمات تشبع. يختلف الحال باختلاف الأشخاص من شخص لآخر. الأستاذ تشبعه 10 لقمات، ربما أنا لا تشبعني 20 لقمة مثلا. يختلف من وقت لآخر، يختلف من نوع لآخر، يعني نوع اللقمات، مثلا اللقمات من الرز أم لقمات مثلا من هذا الأكل المنفوش، يعني يوجد أكل شعر بنات أو شيء الأكل المنفوش، فهذا لا يشبع، لعل هذا يشبع لأن فيه نسبة سكر عالية. على أي حال يختلف أيضا من حال لآخر، أنا ماذا عندي قبل أن آكل هذا الطعام؟ هل أنا قريب عهد بالطعام أم صائم وأريد الإفطار؟ فيختلف من حال لآخر ومن شخص لآخر ومن أكل لآخر. إذن لا يسعنا أن نعطي حكما عاما، ولكن لأنكم تريدون شيئا تقريبيا نقول في 7 و8 روايات في العادة تحصل الاستفاضة ويحصل الاطمئنان. نعم. نقلنا أنه لم يبين ذلك، لم ننقل يعني لم يبين فيما نذكر، مع ذلك سؤالكم هذا استوجب أن نرجع إليه مرة أخرى. نعم.
مع الإغماض على المقدمة وهي أنه الآيات متصلة،
لا بأس، هذا في مثل رأيت أخاك أبا محمد، ولكن لو قال جاء أخوك أبو محمد أستاذ قدير، فكما تحتمل أن يكون جاء أخوك أبو محمد هو المقصود فيكون بدل، وتحتمل أيضا أن يكون المقصود جاء أخوك ثم استأنف كلاما جديدا قال أبو محمد أستاذ قدير، فيجوز الوجهان هنا. نعم، وأخوك أيضا أخوك غير واضح لأنه يوجد لك أكثر من أخ، فكما لا ندري من هو الأخ الذي جاء من إخوانك لا ندري ما هي البينة التي ذكرت في الآية السابقة. وكما يجوز أن تكون كلمة أبو محمد بدلا من كلمة أخوك، يجوز أن تكون جملة مستأنفة. نعم. دائما لا حجة لهم إن كانوا يصنعون هذا دائما، هم ليسوا بمعصومين.
خصوصا مع نظرهم إلى أن ترتب الآيات لم يأتي من فراغ، حتى من النبي أو من
لا بأس، توقيفي، الترتيب توقيفي، ولكن حفظ وحدة المعنى وحجية السياق ليست قطعية، وإنما هي في أحسن أحوالها يوجد كلام فيها أن تكون في حدود الظاهر.
شيخ حتى مثال كنا نخطط على الشيخ.
نعم.
أستاذ القديم هو يكون مثال عشان يتطابق مع حالتنا، الأستاذ القديم.
هو.
إذا كان الأستاذ القدير يفهم منها معنى العطف لا معنى.
لماذا الأستاذ القدير؟
أستاذ القدير أصلا ما محتمل فيها العطف.
ها. إذن نأتي بجملة تحتمل المعنيين، تحتمل الاستئناف وتحتمل البدل. هذا لا يغير من نقدنا على الشيخ، هذه ملاحظة جيدة على نقدنا أنه فيه قرينة على إرادة الاستئناف، طبعا لو سلمنا أن هذه القرينة، ولكن هذا لا يغير من النقد على الشيخ. لماذا؟ لأنه يجوز أن تقول أخوك، جاء أخوك أبو محمد أستاذ قدير. ويجوز أيضا أن تقول جاء أخوك أبو محمد الأستاذ القدير، كلاهما جائز. وإذا أخذنا بالمثال الذي ترضاه أنت، وهو جاء أخوك أبو محمد الأستاذ القدير، أبو محمد الأستاذ القدير في هذا المثال ترضاه، هذا المثال أفيجوز فيه الوجهان أم لا؟ يجوز فيه البدل ويجوز فيه الاستئناف، فإذا النقض متجه. هل نأخذ بالظاهر ونجعل منه أصلا موضوعا للإشكال على الآية؟ هل هذا هو المبنى إشكالهم في الآية الشريفة؟ هم قالوا تفسير هذه الآية مشكل، وتفسيرها من أصعب الآيات، لماذا ذكروا أصولا موضوعة؟ من جملة هذه الأصول الموضوعة أن كلمة رسول من الله بدل، هب أن هذا هو الظاهر، هذا الظاهر لا يمكن أن نعتبره أصلا موضوعا لنقول إن تفسير الآية أمر صعب. لماذا؟ لأن رفع اليد عن الظاهر ليس بالأمر الصعب، يد الله فوق أيديهم، لم نقل إن تفسيرها صعب مع أنه رفع لليد عن الظاهر. وهكذا في كثير من الموارد التي نرفع فيها اليد عن ظاهر الآية لا نقول تفسيرها صعب لمجرد أننا رفعنا اليد عن الظاهر. طبعا هذا مع مراعاة أن الظاهر هنا ليس الأمر الحاسم في الموضوع، بخلاف في مثل يد الله فوق أيديهم فإنه هو الأمر الحاسم. هنا واحد من الأصول الموضوعة هو أن رسول من الله بدل، يعني ظهور واحد، يعني أحد أركان هذه الشبهة هو هذا الظاهر، أما هناك فتمام الركن هو الظاهر. إذا كنا لا نستصعب أن نرفع اليد عن الظاهر الذي هو تمام الركن، فكيف نستصعب رفع اليد عن ظاهر هو أحد الأركان؟